أيها الإخوة، هذا هو الشريط السادس من تفسير سورة الغافر.
لأنه لا خلق إلا بقدرة. طيب، إذن تؤمن بما دل عليه الاسم من صفة، سواء كانت تضمنا أو أم التزاما. الشرط الثالث إذا كان الاسم متعديا، أو الأمر الثالث إذا كان الاسم متعديا، ها؟ الأثر أو الحكم. فمثل السميع ذو السمع الذي يسمع، لا بد أن تؤمن بسمع يتعدى للغير فيسمع كل قول، يسمع كل قول. البصير كذلك متعدي، نؤمن بالبصير اسما وبالبصر صفة، وبأنه يبصر حكما أو أثرا. أما إذا كان الاسم لازما فإنه يؤمن بأمرين: الأول الاسم، والثاني الصفة. الحي لازم أو متعدي؟ كيف الحي؟ ما هو الله يحيي؟ يحيي ليست من الحي، من المحيي. الحي وصف لازم، أو الحياة وصف لازم لا يتعدى لغير الله. فالحي إذن اسم من الأسماء اللازمة، فتؤمن بالحي اسم من أسماء الله، وتؤمن بالصفة التي دل عليها الحي وهي الحياة. طيب، إذن إذا آمنا بهذا، إذا آمنا بهذا خالفنا كل أهل التعطيل، خالفنا من لا يصف الله، من لا يسمي الله باسم ولا يصف بصفه، وهؤلاء غلاة الجهمية. وخالفنا من يؤمن بأن لله أسماء ولكن لا صفات له، مثل المعتزلة. وخالفنا من يقول له أسماء وصفات لكن لا ليس لها حكم ما يتعدى، لأن لو تعدى إلى الغير لزم قيام الحوادث به، إذ أن المسموع حادث أو أزلي؟ حادث. فإذا تعلق السمع بحادث صار السمع حادثا حدوث المسموع، فلزم قيام الحوادث به. إذن قل هو سميع له سمع لكن لا أسمع به، لأن لا تقوم به الحوادث. فإذا أتينا على هذه الشروط الثلاثة: الإيمان بالاسم، اثنين بما تضمنه من صفة، ثلاثة بالأثر أو الحكم، صح إيمانه بالأسماء. أما السميع والبصير فقد سبق لنا معناهما، وذكرنا أن السميع يدل على السمع، وأن سمع الله تعالى نوعان: سمع بمعنى الإجابة، مثل قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، كذا. وهل السمع يأتي بمعنى الاستجابة في اللغة العربية؟ ها؟ الدليل ها؟ ولو سمعوا، بس هل هذا في دليل؟ هذه لا فيه.
ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
نعم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا يستجيبون. ومنه قول المصلي: وأنتم كل يوم تصلون على الأقل 17 ركعة وتقولون سمع الله لمن حمده. وش معناها؟ استجاب. ليس المعنى مجرد سماع لمن حمده، لأن هذا لا يفيد شيئا، لكن معناها استجاب. هذا سمع بمعنى الاستجابة. الثاني سمع بمعنى إدراك المسموع، سمع بمعنى إدراك المسموع، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يراد به التهديد، والثاني ما يراد به التأييد، والثالث ما يراد به بيان شمول سمع الله، يعني سمع الإحاطة. كذا. مثال الأول الذي يراد به التهديد: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا للتهديد. ولهذا قال: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ومثال سمع التأييد قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومثال ما يراد به الإحاطة، سمع الإحاطة، مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. فصار يقسم السمع أولا إلى كم؟ قسمين رحمة الله، معنى سمع إجابة وسمع إدراك. والإدراك ثلاثة أقسام، وإن شئت فقل ثلاثة أنواع لئلا تتداخل الأقسام: سمع يقتضي التهديد، وسمع يقتضي التأييد، وسمع للإحاطة لبيان الإحاطة. وكل هذا ثابت لله عز وجل. فإن قال قائل: ما الذي يعين أن هذا السمع للتأييد أو للتهديد أو للإحاطة؟ قلنا: سياق الكلام وقرائن الأحوال. ولهذا يمكن أن يقال في قول الله تعالى لهارون لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يمكن أن يقال إن هذا السمع للتأييد والتهديد. تأييد من؟ وتهديد فرعون، تهديد فرعون. لكن يمنع من القول بأنه لتهديد فرعون أن فرعون لم يكن يسمع هذا الكلام من الله، فكيف يهدد من لا يسمع التهديد؟ ولهذا قال العلماء إن السمع في هذه الآية للتأييد، ولم أرهم قالوا إنه للتهديد ولا لتهديد فرعون. ووجه ذلك أن فرعون الآن ليس يسمع ما يقول الله عز وجل، فكيف يهدد من لا يسمع التهديد؟ أما البصير فهو بمعنى ذو البصر الثاقب الذي لا يغيب عن نظره شيء، لا يغيب عن نظره شيء عز وجل، أي حركة وأي فعل فإن الله تعالى يبصره. طيب، إذا كان يبصر كل شيء فكيف موقفنا في مثل قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم؟ قال: ولا ينظر إليهم، فنفى النظر إليهم. نقول: النظر المثبت غير النظر المنفي. المنفي هو نظر الرحمة، والمثبت نظر الإحاطة. فالله تعالى ينظر كل شيء نظر إحاطة، حتى المغضوب عليهم منظورون أمام الله عز وجل، لكن نظر إيش؟ إحاطة. وأما المنفي فهو نظر الرحمة، لا ينظر إليه. وبهذا تلتئم الأدلة ويتبين أنه لا تعارض بينها. هناك بصير بمعنى العلم، لكن المتبادر منه الرؤية كما سبق. نقف انتظر. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، ما يحصل لأصحاب القبور لعباد القبور من الابتلاء والامتحان، لو قلنا لهم إن الله عز وجل يقول كذا ويقول كذا، يعني لا يقتنعون. الإنسان المؤمن بالقرآن والمقر هذا يقتنع بالآيات، لكن هؤلاء لا يقتنع بالقرآن.
وبارك الله فيه، غالب أصحاب القبور مسلمين، يعني يرون أنهم على 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 إسلام ويؤمنون بالقرآن، يؤمنون بالقرآن.
هناك حجة الحجة السمعية، حجة نظرية.
نعم.
لمحاجة.
نعم.
ما في هناك حجة أخرى؟
ممكن على سبيل التحدي، على سبيل التحدي. بأن يتحدى الإنسان هؤلاء بشيء يغضب آلهتهم يفعله ولا يتشاء. هذه يمكن يكون من باب التحدى. السميع صفة الذات، لكن الذي يحدث المسموع، أما السمع فلم يزل الله ولا يزال سميعا لا يتعلق بمشيئته. وإذا أردت أن تعرف الفرق، فإن كان يمكن أن يتخلى الله عن هذه الصفة فهي صفة فعل، وإذا كان لا يمكن فهي صفة ذات. ومعلوم أنه لا يمكن أن يتخلى الله عز وجل عن صفة السمع فيكون أصم، فإن الله منزه عن ذلك. لكن الذي يحدث هو المسموع.
نظر الرحمة هل هو نفس رحمة الله عز وجل أم يقصد بها، يعني ما مقصود بالنظر؟
المقصود أن الله ينظر إليه نظرا يرحمه به، مهم يهب نفس الرحمة. ولهذا تفرق الآن بين النظر إلى ولدك الذي أرضاك والنظر إلى ولدك الذي أغضبك. ولدك لأرضاك تنظر إليه نظرا باردا، وهو يشعر بأن عينك قد قرت به، قرت من القر وليس من القرار، من القر وهو البرودة. ولهذا أقر الله عينك أي بردها، ما منها قرها سكنها حتى لا تتحرك. طيب، الولد الذي غضبت عليه إذا نظرت إليه كيف تكون عينك؟ حارة حمراء يظهر منها الشرر، يكاد يعمي الولد، أليس كذلك يا أبا الحسن؟ نعم، ولا سيما من أمثالك الله. طيب عبد الله، نعم،
ومر علينا أيضا أن المشركين دائما المؤلف يحمل على المكة،
نعم،
ربما أن الآية الصورة نزلت في مكة فربما المؤلف حمل على هذا.
نعم،
ما نقول هذا؟
إذك ما يصح هذا، يعني السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هو له وجهة نظر، وأقوى من هذه الوجهة قوله أولم يسيروا في الأرض فينظر، بعد الآية هذه أولم يسيروا في الأرض فينظر. لكن نحن نقول العبرة بعموم اللفظ، والسبب لا يخصص العام. وإذا ذكر بعض حكم يتعلق ببعض أفراد العام لا يقتضي تخصيصه أيضا كما هي القاعدة. نعم، كيف؟ ما يصلح إلى نظر رحمة الله، الرحمة ما هي تنظر، أقرب إلى رحمة الله. نعم، كم بقي على الوقت؟ أي نعم،
تفسير المدعول بالأصنام يخرج الأحبار والرهبان وغيرهم، أليس بهذا وصول؟
ما تقولون في هذا السؤال؟ نعم، ولا شك أن عبادة الأحبار والرهبان بالمعنى الذي فسره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليست كعبادة الأصنام، لأن عبادة الأصنام عبادة تقرب وخضوع، وعبادة الأحبار والرهبان عبادة اتباع، عبادة اتباع. ولا شك أنها عبادة كما جاء في الحديث، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد. فإذا كانت عبادة الأحبار والرهبان كعبادة المسيح ابن مريم لازم من هذا أنهم يعبدونهم عبادة التقرب. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لعلي بن حاتم: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادته. فهذه عبادة إيش؟ اتباع، هذه عبادة اتباع، فهمت؟ وغالب عبادة المشركين عبادة تقرب وتعظيم. نعم. نعم. هي 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 السمع هنا سمع إحاطة، لكنه يراد به النصر والتأييد، لأن مجرد الإحاطة حتى فرعون يسمعه الله عز وجل. نعم. إيش؟ والله الكتب متعددة ومختلفة في المنهج، فمثلا مجرد الإثبات، إثبات العقيدة من أحسن ما يكون العقيدة الوسطية، لأن كل ما بني على آيات وأحاديث. من جهة المناقشة والمحاجة من أحسن ما رأيت الصواعق المرسلة ابن القيم ومختصره، هذا من أحسن ما يكون لطالب العلم في المناقشة، الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة ومختصره أيضا، هذا مفيد، لأن يذكر رحمه الله أمهات المسائل اللي فيها الخلاف ثم يناقش هؤلاء، أو يجادل بالأصح من مناقشة، يجادل هؤلاء حتى يتبين الحق. والله نسيت من هو له الموصل، وش اسمه؟ بس الموصل فقط. على كل حال مختصر معروف، مختصر الصواعق المرسلة بهذا الاسم. نعم.
يعني
مثلا من الايه المذكوره انفه،
ايه
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، يعني هذا شرك الطاعه او شرك الاتباع. ايش هو شرك الاتباع؟ شرك الطاعه، لكن ذاك شرك عباده. ولهذا من احسن حدود الطاغوت ما قاله ابن القيم، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. المعبود الأصنام، والمتبوع العلماء، والمطاع الأمراء. هذا أحسن ما يقال في حد طاغوت، لكن باعتبار الطاغي. أما باعتبار المعبود أو المتبوع أو المطاع، هؤلاء ليسوا طواغيت باعتبار ذواتهم، لأن العالم قد لا يرضى بهذا الشيء، والأمير كذلك، والمعبود كذلك، لكن باعتبار الفاعل هي طواغيت، باعتبار الفاعل يعني أنه طغى فيها، هي محل طغيانه، معنى كونها طواغيت أنها محل طغيانه وليست هي طاغية. فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام معبود، هل نقول أنه طاغوت؟ لا، لكنه محل طغيان الذين عبدوه. انتبهوا لهذه النقطة، لأن بعض الناس استشكل كلام ابن القيم وقال كيف يقول هذا الكلام إذن عيسى طاغوت لأنه معبود. فيقال المراد رحمه الله أن محل الطغيان يكون في المعبود والمتبوع والمطاع. اليوم ما شاء الله أتخمتم من الأسئلة، ما يكفي يا سعيد؟ طيب. أي. اللازم ما لا ينصب المفعول به، والمتعدي ما ينصب المفعول به. سمع تنصب المفعول به ولا لا؟ ها؟ حي عظم، ها؟ طيب وش معنى؟ هل يمكن أن تسلط عظم على شيء؟ عظم هو بنفسه، أما عظم صحيح متعدية، لكن عظم لازم هو المتعدية، لازم لا شك. جل لازم، فالعظيم من أسماء الله اللازمة، والعلي من أسماء الله اللازمة، والأجل أو الجنين من أسماء الله اللازمة. نعم. نعم.
كيف سيدنا عيسى عبد وغير من الصالحين؟
نعم. اقرأ، تحفظ القرآن؟ تحفظ القرآن؟ طيب، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وعيسى ممن سبقت له الحسنى، عرفت؟ ولهذا ضرب الكفار عيسى مثلا وقالوا لما نزلت الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قالوا إذن عيسى في النار جدلا. فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، مثل قوله أآلهتنا خير أم هو، قال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، وأبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. ما سبق أخذنا فوائده كاملة. قال الله تبارك وتعالى أولم يسيروا في الأرض، وهذا النظم موجود في القرآن كثيرا، أن تأتي أداة الاستفهام وبعدها حرف العطف ثم الجملة. وقد اختلف المعربون في كيفية إعراب هذا النوم وهذا التركيب، فقال بعضهم إن التقدير وألم يسير في الأرض، وألم يسير في الأرض، فتكون الواو عاطفة على ما سبق، وتكون الهمزة داخلة على جملتها مصدرة الجملة بها. وهذا القول لا يحتاج إلى تقدير، لكنه يرد عليه أن الهمزة متقدمة على حرف العطف، فأجابوا عن ذلك بأن الهمزة مقدمة، وقالوا إن تقديمها في مثل هذا سائغ. والقول الثاني للمعربين أن الهمزة معطوفة على أن الهمزة داخلة على شيء مقدر، وأن حرف العطف عاطف على ذلك المقدر رحمك الله، وحينئذ نحتاج إلى تعيين ذلك المقدر، ولا يعينه إلا السياق، فيقدر ذلك المحذوف بحسب ما يقتضيه السياق. فمثلاً يقال أولم يسيروا، أفرطوا ولم يسيروا في الأرض، أو أغفلوا ولم يسيروا في الأرض، أو ما يؤدي إلى هذا المعنى. وقولها ولم يسيروا في الأرض، هل المراد سير القلوب بالنظر والتأمل والتفكر، أو المراد سير الأقدام حتى يقف الإنسان على ما حصل للأمم السابقة بعيني رأسه؟ نعم، كلاهما، كلاهما. فمن لم يتيسر له أن يسير بقدمه فليسر بقلبه. ولكن ما طريق سيره بقلبه؟ طريق سيره بقلبه أن يقرأ تاريخ الأمم السابقة، وحينئذ بأي شيء يثبت هذا التاريخ؟ يثبت هذا التاريخ بطريقين فقط. الطريق الأول القرآن، والطريق الثاني السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى قال في من سبق: والذين من قبلهم لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله. وإذا كان لا يعلمهم إلا الله فإن مصدر التلقي لأخبارهم من عند الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما حدثت به بنو إسرائيل عمن سبق فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد شرعنا به أو ما شهد القرآن والسنة به، فهذا مقبول، لا لأنه خبر بني إسرائيل ولكن لأن القرآن والسنة شهدت بصدق. الثاني ما شهد القرآن والسنة بكذبه، فهذا مرفوض ولا يجوز التحدث به إلا إذا أراد الإنسان بيان كذبه وبطلانه. القسم الثالث ما لم يشهد الوحي بصدقه ولا كذبه، أي ما ليس في القرآن ولا في السنة تصديقه ولا تكذيبه، فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فيكون من الكلام الذي يباح نقله لكن لا فائدة منه، فلا يشتغل به عما هو أهم منه. وبهذا نعرف كيف نسير بقلوبنا في أخبار ما سبق، فصارت مصدر التلقي في أخبار من سبق المصدر الأساسي الأكيد هو الكتاب والسنة. وأما ما وقع من أخبار بني إسرائيل فعرفتم أنه على ثلاثة أقسام. وقوله أولم يسيروا في الأرض، قال بعض المعربين إن في هنا بمعنى على، لأنه لا يمكن السير في جوف الأرض، بناء على أن في للظرفية والظرف محيط بالمظروف، كما إذا قلت الماء في الإناء فإن الإناء محيط به والماء في جوفه. ولكن ربما يقول قائل إن هذا غير متعين، لأن المراد في الأرض أي في مناكب الأرض، كما قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. وتكون الظرفية هنا ظرفية الأجواء، أي في جو الأرض، في أجواء الأرض، والأجواء ظرف لمن يسير فيها. فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبله. فينظروا، ألف هنا قيل إنها عاطفة، وعلى هذا فيكون السير منتفيا والنظر أيضا منتفي. والتقدير على هذا القول أولم يسيروا في الأرض، فألم ينظروا في كيف كان عاقبة الذين من قبله كانوا من قبله. وقيل إن الفاء للسببية، أي فبسبب سيرهم ينظروا، كيف كان. والمعنى يعني متلازمة، لأنهم إذا لم يسيروا لم ينظروا، وإن ساروا نظروا. وقوله فينظروا كيف كان، هل النظر هنا نظر قلب وبصيرة أو نظر عين وبصر؟ ينبني على ما سبق في السير. إن كان سير قلب فالنظر نظر قلب وبصيرة، وإن كان سير قدم فالنظر نظر عين وبصر. وقد قلنا إن السير صالح لهذا وهذا، فيكون النظر هنا يكون النظر أيضا صالحا لهذا وهذا. كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم؟ كيف اسم استفهام وهو في محل نصب على أنه خبر كان مقدما، وعاقبة اسمها. كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم أي مآلهم، ماذا كان مآلهم؟ سيأتي ذكر المآل، لكن الله ذكر حالهم قبل أن يذكر مآلهم. قال كانوا هم أشد منهم قوة، منهم قوة، أشد من الشدة وهي الصلابة والعظم. ومنهم يقول فيها قراءتان، وفي قراءة منكم، فيكون في هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب. ومعلوم أن الخطاب أشد وقعا في النفس من الحديث بصيغة غيبة، أليس كذلك؟ يعني إذا كنت تخاطب الشخص مخاطبة فهو أشد وقعا في نفسه مما إذا كنت تتحدث بصيغة الغيبة. ولهذا جاء قول الله تعالى عبس وتولى بصيغة الغيبة، والعابس هو المتولي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يقل عبست وتوليت، لأن الخطاب أشد وقعا من الغيبة. وقوله في قراءة منكم، اعلم أن اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال في قراءة فهي سبعية، وإذا قال وقرئ فهي شاذة ليس سبعية. وفي قراءة منكم أشد قوة وآثارا في الأرض من مصانع وقصور، فهم أقوياء الأبدان ولهم من الآثار في الأرض أكثر مما عند هؤلاء الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد في هذا ظاهر في ديار ثمود، فإن كل من شاهدها تبين له كيف كانت قوة القوم، وكذلك أثار عاد في الأحقاف التي اطلع عليها وقال الله فيها إيران ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، قوة عظيمة. حتى إن عادا قالوا من أشد منا قوة، فماذا كانت حالهم؟ قال تعالى فأخذهم الله أهلكهم بذنوبهم وما كان لهم من الله مواق. هؤلاء القوم الأشداء الذين لهم من الآثار ما يبهر العقول أخذهم الله بذنوبهم، أهلكهم بسبب ذنوبهم. وذنوبهم مكونة من شيئين، التكذيب والتولي، فهم مكذبون للخبر متولون عن الأمر، فكذبوا الأخبار وخالفوا الأوامر، وقعوا بما نهوا عنه وتركوا ما أمروا به، وكذبوا ما يلزمهم تصديقه. فأخذهم الله بذنوبهم، والباء هنا للسببية. وما كان لهم من الله من واق، ما نافية، ومن متعلقة بواق، واق اسم كان دخلت عليه من الزائدة للتوكيد. وأصل أصلها واقي فحذفت الياء للتخفيف، أي ما كان لهم أحد من أحد يقيهم من عذاب الله. حتى إن ابن نوح عليه الصلاة والسلام لم يقه من عذاب الله قربه من نوح ولا دخوله في العموم. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه منجيه وأهله، أعني نوحا، فلما أرسل الله عليهم الغرق دعاه ابنه أن يركب معه في السفينة، ولكنه أبى وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فغرق. وقال نوح رب إن ابني من أهلي، وقد وعد الله أن ينجيه وأهله، فقال الله تعالى إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلم يقي هذا الابن قربه من أبيه أحد أولي العزم من الرسل، ولكنه هلك في من هلك، كما قال تعالى هنا وما كان له من الله مواقع. طيب، في هذه الآية فوائد كثيرة، منها الحث على السير في الأرض لقوله أولم يسيروا، بناء على أن الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ. ومن فوائدها أين أن السير في الأرض في أرض المكذبين وبيان ما أحل الله به من النكال إذا كان على سبيل العبرة فلا بأس به. على سبيل العبرة بماذا؟ العبرة بما جرى لهم من الهلاك، لا العبرة بما كان لهم من القوة. وبناء على ذلك نعرف أن الذين يذهبون الآن إلى ديار ثمود للاطلاع على قوتهم والاعتبار بصنعتهم على خطأ عظيم، لأنهم لم يسيروا في الأرض السير الذي أمر الله به، بل ساروا في الأرض السير الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون أن يصيبكم ما أصابهم، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. فمن الذي يذهب الآن إلى ديار ثمود يقف يشاهد آثارهم وهو يبكي؟ لا أحد إلا من هداه الله عز وجل وتبين له الحق، وإلا فإنهم يذهبون يتفرجون. والعجب أن بعض الجهال منا يرون أن هذا من الآثار المحترمة، فيقال سبحان الله، الآثار المحترمة أيها الجهال هي الكتاب والسنة، آثار الوحي، أما آثار المكذبين للرسل فليست محترمة. ثم هل هي آثار آبائكم وأجدادكم؟ آثار قوم فنوا وأعقبهم أناس ثم أناس ثم قرون كثيرة، لكن هذا من الجهل والتقليد الأعمى الذي يجعل القوم يتعلقون بالآثار المادية دون الآثار المعنوية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عاقبة الذين كانوا من قبلهم عاقبة سيئة لقوله كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم إلى قوله فأخذهم الله. ومن فوائده أن هؤلاء الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة في الأبدان وقوة في الصناعة وقوة في الآثار، ومع هذا لم تمنعهم قوتهم هذه من أخذ الله لهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أن قوة الله سبحانه وتعالى فوق كل قوة، فإنه قال كانوا أشد منهم قوة ومع ذلك أخذهم الله عز وجل، ذلك لأن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا يحتاج أن يأتي بأحد يساعده ولا يحتاج إلى صنع قنابل أو مدافع، لا كن فيكون. انظروا إلى عاد افتخروا بقوتهم فأهلكهم الله تعالى بألطف الأشياء، سخر عليهم الريح ولم يسخرها لهم بل سخرها عليهم وهي الريح من ألطف الأشياء فدمرتهم، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم حتى كانوا كأعجاز نخل خاوية. يقولون إن الريح تحمل الواحد منهم حتى يكون في عنان السماء ثم ترده إلى الأرض فينقلب منحنيا كأنه عجز نخل خاوية. وأعجاز النخيل إذا رأيتموها تجدون أن النخل قد قالت هكذا تقوست. هؤلاء الذين كانوا أشد أقوياء يقفون على أقدامهم أصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، والآية الثانية كأنهم أعجاز نخل منقعد. فرعون قال لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ بماذا أهلكه الله؟ أهلكه الله بأن أخرجه من مصر التي كان يفتخر بها باختياره، خرج مختارا بل خرج وكأنه غانم كأنه رابح في المعركة، ثم أهلكه الله بجنس ما يفتخر به. بماذا؟ بالماء، أهلكه الله بالماء ليتبين أن القوة قوة الله سبحانه وتعالى وأن الله أشد من هؤلاء قوة. نعم نكمل الفوائد. يقول من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، لقوله وما كان لهم من الله من واق، وقد بين الله ذلك صريحا في قوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا يقيدون دون ما أراد الله لا قصور ولا مدافع ولا طائرات ولا أي شيء، وما كان لهم من الله من واق. ومن فوائد ذلك ومن فوائد الآية الكريمة وهي التي بعدها إثبات الأسباب وأنه لا يجني جان إلا على نفسه. من أين تؤخذ؟ من قوله ذلك بأنهم إلى آخر. وقد تقدم لنا شرح هذه المسألة، أعني مسألة الأسباب وتأثيرها واختلاف الناس فيها، وبينا أن أعدل الأقوال وأصح الأقوال أن الأسباب إيش؟ لها تأثير مباشر لكن ليس تأثيرا ذاتيا بنفسها ولكن بما أودع الله تعالى فيها من القوى المؤثرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل وأنه لا يؤاخذ أحدا بدون ذنب، لقوله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ما من أمة خلت إلا وقد جاءتها رسلها، لقوله كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. ها؟ لا، إلى وين؟ ها؟ بس. طيب، على كل حال هذه المسألة لابد أن نتمها. كل أمة جاءها نذير وجاءها رسول أنذرها وبين لها، وقد أقرت هذه الأمم بذلك. قال الله تبارك وتعالى في سورة الملك: كلما ألقي فيها، أي في النار، فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ثم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبه. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذا من تمام رحمة الله عز وجل وحكمته أن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، ولأجل مصلحة الخلق. نحن لولا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلينا، هل نعرف كيف نتوضأ؟ هل نعرف كيف نصلي؟ ما نعرف. لكن من رحمة الله عز وجل أن أرسل إلينا رسولا علمنا كيف نتوضأ، كيف نصلي، ثم ما الذي يترتب على هذا الوضوء والصلاة؟ مغفرة الذنوب. إذا توضأ الإنسان فإن خطاياه تخرج مع آخر قطرة من قطر الماء، وإذا صلى فالصلوات الخمس مكفرات لما بينهم. وإذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوء وخرج إلى المسجد لا يخرج إلى الصلاة لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. أحصي خطواتك من بيتك إلى المسجد في اليوم والليلة 5 مرات، كثير. كل هذا من فضل الله عز وجل. ولولا أن الله هدانا هداية إرشاد، ونسأل الله تعالى أن يتممها بهداية التوفيق، لولا ذلك لهلكنا ولم نعرف كيف نعبد الله. فهذا من رحمة الله عز وجل أنه أرسل الرسل إلى الأمم ليبينوا لهم. وإذا قلتم إننا لم نصل إلى هذه الآية فأنتم مصدقون، ونجعلها قادة إن شاء الله. نعم نوشاء.
شيخ رحمة الله، هل الإنسان مأجور على خطواته إذا جاء
إلى
المسجد وإذا عاد منه؟
أي نعم. أما إذا جاء إلى المسجد فقد سمعتنا، وأما إذا رجع ففي قصة صاحب الحمار الذي كان بعيدا من المسجد، فقيل له: ألا تشتري حمارا تركبه؟ فقال: يا رسول الله إني أحتسب ممشاي إلى المسجد ورجوعي منه. فقال: لك ما احتسبت. فإذا احتسب الإنسان هذا فله ما احتسبه. لكن يا إخواني أنا أقول لكم إنه يفوتنا كثيرا الاحتساب، ولا لا؟ كثيرا يفوتنا، نصلي نريد أن نؤدي الصلاة اللي علينا فقط، لكن لا نشعر بأننا نحتسب أجرها وأننا سنجد أجر هذه الصلاة أو أجر هذا الوضوء أو أجر هذه الخطأ. هذه تفوتنا كثيرا، والاحتساب له أثر لا من جهة الثواب ولا من جهة أنه يحث المرء على العمل، لأن الإنسان إذا عمل أنه إذا عمل جوزي يزداد عملا، لكن إذا عمل على أنه فرض عليه يؤديه فقط صار كالذي يقضي الدين عن نفسه فيعطيه الدائن. فلذلك أنا أحثت نفسي وإياكم على هذه المسألة، مسألة الاحتساب. وش معنى الاحتساب؟ أنه يريد بعمله الأجر والثواب. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. إيش اسم الاحتساب؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه. احتسب الأجر من الله عز وجل، ونسأل الله أن يذكرنا ذلك ويعين عليه. نعم
شيخ العبرة والإنسان إذا دخل في مكان
إذا
القوم الذين أهلكوا شيخ، يعني هل كل قوم أهلكوا شيخ أم الكفار كذلك الذين لم يأتي معلام مثلا؟
لا لا، المراد الذين أهلكوا هنا. إيش؟
مكان صالح فهو على خطر عظيم، ولكن لو قال قائل أنا لا أتأثر بالقرآن ولكن أتأثر بمشاهدة هذه الأقوام السابقة ليأخذ العبرة والعبرة،
هذه صار ذهب ليأخذ العبرة، والإنسان ليذهب ليأخذ العبرة لا شك أنه سيتأثر، لكن أكثر الناس أو كثير من الناس الآن يذهبون ليعتبروا بما عندهم من القوة لا بأخذ الله لهم. نعم. ما فهمت الآن عظم القضية بدون مقدمات ونتائج وأسئلة. قل هل يجوز أن أذهب إلى كذا؟ هذا سؤالك أنت. يعني تقول هل يجوز أن أذهب إلى رجل عاصي؟
يعني هو يضيق صدري لما أذهب إليه وأرى المعاصي وهو طبعا ما يتقبل مني أول مرة.
نعم.
يضيق صدري ويدخل الشيطان مع هذا الأمر والوسوسة.
والسؤال الآن.
نعم.
والسؤال هل تذهب إليه ولا تذهب؟ طيب إذا ما دمت تريد الذهاب للدعوة فاذهب إليه. إذا ضاق صدرك اصبر. حتى اللي يدعو الناس في السوق وفي المسجد يضيق صدره إذا رآهم على مرة. اصبر ما دمت تريد أن تدعوه، أما إذا إن ذهبت تريد أن تكرمه فلا يجوز. نعم. نعم. صحيح، هذه حجة واحتج بها الصحابة على الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ ليش نعمل أجل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نقول أنت مكتوب أنك في الجنة وفي النار بسبب عملك، فاعمل لعمل أهل الجنة لا تكون من أهلها. نعم. ايش
قرى قوم لوط مثل قرى ثمود وعاد عدم جواز ذهاب
اليه؟ العلماء يقولون لا فرق، كل شيء تذهب لاجل يتبين لك اثارهم وقوتهم وتعجب بهذا القوه فهو لا يجوز. نعم. على حكايه وانكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل، هذه حكايه عن شيء واقع كما قال الرسول لا تتبعوا الناس لنا من كان قبلكم، هل معنى ذلك ان الرسول يفسح لنا المجال؟ خبر عن امر واقع او سياق، وكما اخبر ان المراه تذهب من صنعاء الى حضر الموت لا تخشى الا الله. انتهى الوقت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إن الله قوي شديد العقاب. إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. ذلك المشار إليه أخذ الله تعالى إياهم بذنوبهم. فهذه الذنوب أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، قال المؤلف بالمعجزات الظاهرات، تأتيهم رسلهم جمع رسول، والرسول لكل أمة كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. تقدم سد الخلل هذا يا جماعة. والرسل جاءوهم بالبينات، قال المؤلف بالمعجزات، والصواب أن يقال بالآيات، لأن الله تعالى يعبر عنها هكذا آياتنا بينات. والمراد بالآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهي نوعان: حسية ومعنوية وخلقية وخلقية، كلها آيات بينات ظاهرة واضحة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بعث الله نبيا إلا آتاه ما على مثله يؤمن البشر، آتاه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. والحكمة من هذه الآيات هو أن البشر لا يمكن أن يقبلوا دعوة من شخص عاش بينهم يعرفونه فيأتي ويقول إنه نبي أو إنه رسول، طيب بأي دليل؟ لا بد من آيات، آيات تدل على صدقه. وكما قلت لكم إن الآيات نوعان: آيات معنوية وهي ما يتضمنه الوحي الذي جاء به هؤلاء الرسل، وآيات حسية وهي ما يظهر من خوارق العادات. ولهذا قيل في تعريف الآية إنها أمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد الرسول تأييدا له. هذه هي الآية: أمر خارق للعادة يظهره الله على يد الرسول تأييدا له. فهذه الآيات قال العلماء إنها تكون عن الآيات الحسية تكون مناسبة للوقت الذي بعث فيه الرسول، واستشهدوا لذلك بأن موسى عليه الصلاة والسلام أعطي آيات سحرية أي تشبه السحر لكنها أقوى منه تغلبه، فيضع العصا وهي من خشب على الأرض فتنقلب حية تسعى، ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء تلوح من غير عيب أي من غير برص. فلهذا نعم، وهذا لأنه في وقته كان للسحر طور عال مرتفع، فجاء بآيات تغلب ذلك السحر. ويظهر هذا حينما اجتمع مع السحرة في اليوم الذي وعدهم فيه فألقوا حبالهم وعصيهم حتى خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فقال الله تعالى لا تخف، وأمره أن يضع الحصى العصا فوضعه، فإذا هي حية تلقف ما يأفكون لا تستعجل. ثم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعث في زمن ترقى فيه الطب ترقيا عظيما بالغا، فجاء بأمر يعجز عنه الأطباء، يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله، ويحيي الأرض ويحيي الموتى بإذن الله، بل يخرج الموتى من قبورهم بإذن الله، يقف على صاحب القبر فيخاطبه فيقول أخرج فيخرج، وهذا أعظم من الطب الذي أتوا به. أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد بعث في وقت بلغت فيه البلاغة أوجه، وصار الناس يتفاخرون أيهم أبلغ، فيأتي الشعراء ويأتي الخطباء إلى أسواق الجاهلية عكاظ وغيره يتبارون في أشعارهم وخطبهم، فجاء هذا القرآن قاضيا عليها كلها وأعجزهم، وعجزوا عن أن يأتوا بآية منه مع أنهم هم أمراء البلاغة. والمهم أنه لا بد لكل نبي من آية يؤمن على مثلها البشر، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم، حكيم لا يرسل شخصا يقول للناس أنا رسول بدون بينة، ورحيم حيث أيد هؤلاء الرسل بالآيات من وجه، ورحم الخلق فجعل مع الرسل آيات من أجل أن تكون حجة الرسل مقبولة لديه. تأتيهم رسل بالبينات فكفروا، ألف عاطفة وتدل على مبادرة هؤلاء بالكفر وأنهم لم يتأملوا ولم ينظروا. وجه ذلك أن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. فكفروا أي بالرسل وبالبينات التي جاءوا بها، فأخذهم الله أي أهلكهم، إنه قوي شديد العقاب. أهلكهم الله سبحانه وتعالى بعامة إلا من آمن. ثم بين أن هذا الأخ أنه بين أن هذا الأخ شديد لقوله إنه قوي شديد العقاب، قوي أزلا وأبدا، فلم يسبق قوته ضعف ولا يلحقها ضعف. أما البشر فإنهم ضعفاء أولا ونهاية، ومنتهى قوتهم أيضا ليس بشيء، حتى وإن بلغ الإنسان أشده وبلغ غاية قوته فإنه ليس بشيء. أما الرب عز وجل فإنه قوي أزلا وأبدا شديد العقاب، هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، المعنى عقابه شديد. الشديد يعني الصلف القوي الذي تحصل آثاره على من عوقب. في هذه الآية فوائد، منها بيان سبب إهلاك الأمم وأن ذلك بذنوبهم، لقول ذلك بأنهم كانت تتهم رسلهم بالبينات. ومن فوائدها أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير وجاءها رسول. ومن فوائدها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بالآيات البينة الظاهرة. ومن فوائدها إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسل أولا ثم بتأييدهم بالآيات البينات التي لا تدع مجالا للشك أو للإنكار. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء الذين وصل إليهم لم يشكروا النعمة، بل بادروا بالكفر والتكذيب. ومن فوائدها أنه لو تأمل العاقل ما جاءت به الرسل ما أدى ذلك إلى كفر، لكن غالب المكذبين للرسل يبادرون بالتكذيب. قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، وأن الله تعالى ربط المسببات بأسبابها، وهذا يدل على تمام حكمة الله وأنه عز وجل لم يفعل شيئا عبثا ولا لمجرد المشيئة، خلافا لمن قال من الجبرية وغيرهم إن الله تعالى يفعل ما يشاء لمجرد المشيئة وليس لحكمة، وأنكروا حكمة الله وقالوا إن الحكمة تقتضي النقص، وهذا من غرائب الأفهام. الحكمة تقتضي النقص؟ قالوا نعم، لأن الحكمة غرض، فإذا فعل لكذا فإنه محتاج لهذا الغرض، فيقال لهم تبا لكم ولأفهامكم، الحكمة هي غاية الحكم، أي أن الحكمة أكبر ما يدل على البعد عن السفه واللعب. وأما قولكم إن الحكمة غرض، فإذا قلتم إن الله فعل كذا لكذا لازم من ذلك أن يكون الله محتاج إليه، فيقال الحكمة التي يشرع الله الشرائع من أجلها لا تعود إلى نفسه إلا من حيث الكمال فقط، أما المصلحة فالذي ينتفع بها من الخلق. أما الله عز وجل فإن حكمته لا تعود إليه بشيء سوى بيان كمال صفته عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القوي اسما من أسماء الله، وهو من الأسماء اللازمة أو المتعدية؟ اللازمة. اللازمة قادر من الأفعال المتعدية، لكن قوي لا من اللازمة. وعلى هذا فلا بد من إثباته، وإثبات ما دل عليه من الصفة وهي القوة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى شديد العقاب، ولكن لمن عصاه. ومن فوائدها التحذير من مخالفة الله، لأنه قوي وشديد العقاب، فيا ويح من خالف أمر ربه، سيتعرض لشدة العقاب من ذي قوة لا يلحقها ضعف. إنه قوي شديد العقاب. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. الجملة هذه مؤكدة بعدة مؤكدات، ما هي؟ الأخ أين؟ ولقد أرسلنا موسى، ما فيها إن، ها؟ بلقد ما يستقيمها. المؤكدات الثلاث: آدم، ما هي؟ الواو، هل الواو من المؤكدات؟ عدلت عن الواو من المؤكدات؟ أقول هل عدلت عن أن الواو مؤكدة؟ أو بقيت على رأيك؟ وين الواو؟ الواو هذا حرف حط، حرف حط. واللام وقد. الصيغة تأتي كثيرا في القرآن، لقد لقد. فيقال كما قيل أن هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: واللام تقع في جوابه، وقد. ولقد أرسلنا موسى وسلطان منه. موسى هو ابن عمران، أفضل أنبياء بني إسرائيل وأعظمهم وأشدهم، وهو من أشد الأنبياء وأقواهم. ويدلك على ذلك ما فعله قبل النبوة وما فعله بعد النبوة. فقبل النبوة مر برجل من قومه يخاصم رجلا من عدوه، فوكزه موسى، وهذا يدل على قوته وشدته. وبعد النبوة لما رجع ورأى أنهم أشركوا بالله غضب غضبا شديدا، فألقى الألواح التي كتب الله بها التوراة، ألقاها قال بعضهم فتكسرت، القرآن. ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه هارون، وهو نبي من الأنبياء وشارك له في النبوة، أخذ برأس أخيه يجره إليه، فقال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ ألواح، هذا أي يدل على قوته وشدته عليه الصلاة والسلام. وهذا من الحكمة، لأنه أرسل إلى أعتى أهل الأرض وهو فرعون، ولهذا قابله بالقوة، قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وهذه قوة تدل على قوته عليه الصلاة والسلام. أرسله الله تعالى أيضا إلى قوم عتات، وهم بنو إسرائيل، ولهذا لا يوجد شعب من الشعوب فيما نعلم مثل بني إسرائيل في العتو والنفور والاستكبار، إلى حد أنه لما كتب عليهم القتال قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل. وليتهم اقتصروا على ذلك، فقاتل إنا هاهنا قاعدون، سنقعد على الفرش ولا نتحرك، وأنت ربك اذهب فقاتل، اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون. فلهذا كان من الحكمة أن يكون هذا الرسول على هذا النحو من الشدة، لمناسبة من أرسل إليه من فرعون وبني إسرائيل. وقوله بآياتنا وسلطان مبين، آياتنا جمع تدل على أن معه آيات متعددة وهو كذلك. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم إلى آخر، فهو أوتي آيات أعظمها وأشدها وأبينها حسا آية العصر، فإنها من آيات الله الحسية العجيبة الغريبة. عصا يهص بها على غنم وله فيها مآرب أخرى ويتوكأ عليها، إذا ألقاها صارت حية عظيمة تلقف كل ما أمامها، وإذا حملها عادت عصا، وإذا ضرب بها الحجر تفجر ماء. هذه من آيات الله، ففي هذه العصا آية من آيات الله عز وجل. يعني تأمل الآن، فكر مدى كثرة العصي والحبال التي ألقاها السحرة، كثرتها وتنوعها، ثم ألقى هذا العصا فصار يلقف كل ما يأكل. وأنا أتعجب، أين البطن الذي يسع هذه الأشياء؟ نعم، لكن آيات الله تبهر العقول، آيات الله تعالى تبهر العقول. وإلا تقول كيف حية بمقدار العصا تلقف كل ما أفق من الحبال والعصي، فأين تذهب؟ نقول لا تسأل أين تذهب، أن تصدق وآمن بهذا، وكيف تذهب إلى الله عز وجل. ولا مانع من أن تكون هذه الأشياء إذا مضعتها صارت الشيء الكبير شيئا صغيرا. أرسل الله موسى بآياتنا وسلطان مبين. السلطان كل ما يكون للإنسان به سلطة، أي حجة وقوة، ويختلف باختلاف السياق. فالسلطان بالنسبة للأب مع أولاده في التأديب سلطان ضرب، والسلطان في من دعوا إلى الله عز وجل سلطان بيان، والسلطان أيضا في من جودل سلطان حجة، وهو يختلف باختلاف المواضع. المهم أنه ما كان فيه سلطة على الغير فهو سلطان. وقوله مبين يحتمل أن تكون من اللازم، ويحتمل أن تكون من المتعدي، وذلك أن أبانا الرباعي يكون لازما ويكون متعديا، فتقول أبنت له الحق، وتقول أبان الصبح أي بان وظهر، فهي رباعية صالحة للتعدي واللزوم. فإن قال قائل كيف يكون فعلا واحد صالح للتعدي واللزوم؟ قلنا نعم يصح، اللغة العربية واسعة. رجع فعل ماضي ثلاثة، يكون لازما ويكون متعديا. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، هذا لازم ولا متعدي؟ لازم. فإن رجعك الله إلى طائفة منه، هذا متعدي. فلا مانع من أن يكون الفعل الواحد لازما في سياق، متعديا في سياق آخر، ومن ذلك أبان. فهل قوله سبحانه وتعالى وسلطان مبين معناها بين، أو مبين مظهر للحق؟ ننظر أيهما أبلغ، البين في نفسه أو المبين لغيره؟ الثاني، لأن المبين لغيره لا بد أن يكون بينا في نفسه. وعلى هذا فكلمة مبين من المتعدي تكون أشمل وأوسع معنى، وما كان أشمل وأوسع معنى فإنه يؤخذ به. ولا نقول يترك الثاني، إذا أخذنا بالأوسع والأشمل لا نقول إنه ترك الثاني. لماذا؟ لأن الثانية داخل في الأول. طيب، في هذه الآية الكريمة فوائد، منها رسالة موسى عليه الصلاة والسلام بالمؤكدات الثلاث التي ذكرناها آنفا، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. ومنها من فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى يكرر ذكر قصة موسى ويبسطها تارة ويقتصرها تارة وينوعها، فهي جمعت بين الكثرة والتنويع من حيث الأسلوب والتنويع من حيث البسط والاختصار. فلماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في قوم مشركين أول الرسالة، وفي قوم يهود بعد الهجرة، ولهذا جاءت الآيات السور المكية يذكر فيها قصة موسى ببسط واختصار تارة، لأجل أن يتهيأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمجادلة اليهود الذين ستكون الهجرة إلى بلد هم ساكنون فيه. أعرفتم؟ ولهذا لا تجد قصة نبي قصة موسى عليه الصلاة والسلام لا في تنوعها ولا في تكرارها ولا في أسلوبها. من فوائد الآية الكريمة فضيلة موسى صلى الله عليه وسلم، وذلك بما أكرمه الله به من الرسالة. ومن فوائد الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم أوتي آيات، وبين الله تعالى في آيات أخرى أنها تسع آيات. ومن فوائدها أن موسى أوتي سلطانا، أي سلطة وقوة في إقامة الحجة وفي غير ذلك، بقوله وسلطان مبين. وإذا أردت أن تعرف شيئا من سلطانه الذي آتاه الله فانظر إلى محاورته في سورة الشعراء مع فرعون، حيث ألجمه وألقمه حجرا، وفي النهاية توعده بالقوة فقال لئن اتخذت، يقول فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، هذه كلمة إرهاق، لأجعلنك من المسجونين أشد إرهابا مما لو قال لأسجننك، لأنه كأنه يقول عندي أناس سجن كثيرون وأنا قادر على سجنهم وسأجعله من بينه، فيكون هذا أشد في الإرهاب مما لو قال لأسجننك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ما أشرنا إليه في الآيات التي قبلها أنه ما من رسول أرسل إلا وأوتي إيش؟ آيات بينات تدل على صدقه، وهذا من حكمة الله ومن رحمة الله. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على القصة. نعم.
نبي الله هارون أرسل مع موسى، هل رسول ولا نبي؟
لا رسول.
هارون
ألم يقول لفرعون إنا رسولا رب العالمين؟ يؤمن البشر ها؟ يعني مثل الآيات اللي جاء بها عدد أو كيفية؟ لا لا لا، ما على مثل يؤمن البشر بحسب الذين أرسل إليه، يعني معناه أن الآيات التي يأتي بها الرسل يؤمن البشر على مثل، يعني أنها آيات مقنعة. نعم.
من يستخدم بعض علماء جرح التعديل إذا تكلموا في رجل يقولون هذا الرجل كعصا موسى تلقف ما يأتي به، وبعض الإخوان يمزح بها يقول الآخر أنت كعصا موسى تلقف ما يأتي به، فيصح مزح من هذا.
أنا أرى أنه حتى المحدثون اللي يقول هذا نسأل الله لهم العفو لا ينبغي أن يقول هكذا لأنه يخشى أن تستعمل استهزاء، وإن كان المحدثون لا يريدون هذا إطلاقا. فالأولى أن يقال هذا الرجل مثل آية، وهذا الرجل واسع الاطلاع، هذا الرجل واسع العلم، وما أشبه ذلك.
حقاً يا شيخ بنفس الكلام كذا تقولون فلان يملك عصا موسى السحري.
نعم أي هذا أيضا لا يجوز، هذا أشد، لأن قول عصا موسى السحرية يعني أن ما جاء به سحر، وهذا خطير. نعم.
ما هو الدليل أن الله يحاسب الناس بنصف يوم؟
أول أحاديث وردت في هذا، والثاني قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، والمقيل لا يكون إلا في نصف النهار بطرف. لو رفعت السماعة شوي علشان أقول رفع السماعة شوي، الخط مفصول. إيه نعم. أي ألبى السببية، من السببية؟
شيخ بارك الله فيك، هو الفرق بين الأفعال اللازمة أنه تتعدى بحرف الجر ولا تتعدى.
أي يقولون ما تعدى بنفسه فهو متعدى، وما لم يتعدى إلا بحرف جر فهو لازم، يعني الذي ينصب المفعول به هو المتعدى. فهمت؟ وبعضهم أيضا قال فيه علامة ثانية، هو علامات منها هذه، ومنها أنه يصح منه صوغ اسم المفعول المتعدى، وهذاك لا يصح منه صوغ اسم المفعول إلا بمتعلق، إلا بمتعلق. نعم.
ما المقصود بالسلطان الذي أرسل به موسى؟
هم قلنا قوة الحجة، السلطان في كل موضع بحسب ما أخذت سألت. نعم.
بارك الله فيك، قوله تعالى وألقوا ما في يمينك
تلقف، تلقف بسهولة.
تلقف ما
صنع. نعم. ترى قل ذكرتم هي السماحة هذه خلها برا. تحللت؟ لا لا.
يعني كل الجوان إذا أخذ شيء من الطعام فإنه لن يستطيع سبحان الله يعني لن يستطيع أحد أن يأخذه، يعني الجوان لما تأخذ شيء يتحلل. أنا قلت يعني
لا لا، هو على كل حال إذا دخل في همها لا بد أن يتحلل بسرعة، لكن على مرأى الناس يرونها تلقف تأكل،
فتأكل لكن يتحلل ما يستطيع يعني ما تفشل.
يمكن ما نفهم، أنا ذكرنا هذا قلنا يمكن. نعم.
قول الذين قالوا أن القرآن فيه جنبي غير موضعي يقول الله سيرنا عصا موسى وكذا،
إيش؟
قول الله سيرنا عصا موسى،
الله إيش؟ الله إيش؟
مثل قول عند أحضار الإنجليس يقول الله سيرنا عصا موسى كي تلقى الثعبان.
إيه هذا من باب المشابهة، من باب التشبيه. هذا فرق بين هذه وبين ما ذكره أبو الحسن. هذا يقول كأنني عصى موسى يلقف حجلكم الضعيفة والباطلة. نعم.
ثم حين تطور العقل البشري وبلغ أوجه كما تكلم أتى هذا أتى يعني
القرآن. نعم
ما رأيك؟
هذا ربما نقول هكذا صحيح، لا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام محمد أتى بمعجزات حسية وأتى بمعجزات معنوية، له معجزات حسية عظيمة، انشقاق القمر معجزة، نبع الماء من بين أصابعه معجزة، فوران الماء من البئر التي نضب ماؤها لما مج فيها شيئا من فمه، كذلك معجزات حسية. ما هو بعيد إن أكمل الناس عقولا هم هذه الأمة، كما أخبر الرسول أن الله أكمل به الأخلاق. نعم
معروف أن المحدثين أحيانا يطلقون عبارة ويريدون المعنى منها، ويريدون
ما ايش
يريدون المعنى، يعني مثلا كانه يقولون يعني ياخذ عن الكذابين والضالين حتى.
نعم
قلتم يعني كان اعترضت الشيخ لا ينبغي.
اي نعم
ما وجه ما وجه يعني عدم القول به.
اي نعم لان نقول ان عصا موسى عليه الصلاه والسلام صار ايه ولقف كل ما يفكه، وهذا الرجل مهما كان لا يمكن ان يستوعب. أي وين المصر؟ ما نصبت فيه؟ ما نصبت؟ ها؟ أنا أعرف ما نصبت، لكن نتكلم واحد طالب.
ها؟
إيه ما نصبت؟ كيف ما نصبت؟ بماذا تنصب الأفعال الخمسة؟
أي؟
حذف النون. وهذا ينظر يرها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ما هي الآيات التي أرسل بها موسى؟ طرفي كم آية؟ تسع آيات. نعم ألبى في قوله بآياتنا عقيل، ما معناه؟ نعم للمصاحبة أو بيان لما وصل به، فتكون للتعدية. ما هي الحكمة من الآيات؟ نعم التي يعطيها الله الرسل
لكي يعني يبين صدق هؤلاء الرسل.
نعم
فيؤمن على مثلها
تأييدا للرسل ورحمة بالمرسل إليه. طيب قوله وسلطان مبين، ما معنى قوله وسلطان مبين؟ هل معناه أنه كان ملكا أرسله ليكون ملكا على فرعون أم ماذا؟
لا إنما سلطان حجة.
نعم
ومبين أي ظاهر أو مظهر.
نعم أو كلاه. طيب وكل شيء للإنسان فيه سلطة يسمى سلطان، سواء كان حجة أو علم أو سلاح أو غير ذلك. طيب تسع الآيات التي أرسل بها موسى عدها علينا لو شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا العصا.
نعم.
ثانيا اليد.
نعم
في جيد. ثالثا الجراد.
الطوفان
والجراد
والقمة والضفادع والدم. كم هذه؟
هذه سبع.
نعم. انفلاق البحر ثمان.
نقص الثمرات
السنين ونقص من الثمرات. طيب، وبعضهم قال ضرب العصا، ضرب الحجر بالعصا فيتفجر. طيب، والله في احتمال الواقع. أما لبني إسرائيل فيدخل فلق البحر وكذلك انفجار الماء من الحجر، لكن هذه السنتين ليست لآل فرعون. آل فرعون السنين ونقص من الثمرة بالإضافة إلى السبع السابقة. قال الله تعالى: نأخذ، نبدأ من الآن. قال إلى فرعون متعلق بأرسلنا، أي فوائد؟ كيف؟ أسمع. طيب، إلى فرعون، ما فهمنا؟ إلى فرعون هذه متعلق بأرسلنا، وفرعون هو حاكم مصر الذي ملكها وسلط على بني إسرائيل، فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. قيل إنه كان يفعل ذلك من أجل أنه قيل له أو قال له بعض الكهنة إنه سيكون في بني إسرائيل رجل يكون زوال ملكك على يده، هذا قول. وقول آخر إنه فعل ذلك إذلالا لهم وإهانة، لأنه إذا قتل الرجال وبقي النساء هلكت الأمة، وهذا القول أقرب. وذلك لأن القول الأول معتمده النقل عن بني إسرائيل، ومعلوم أن النقل عن بني إسرائيل لا يصدق ولا يكذب. والمعنى المعقول لكونه يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم هو إذلال هذا الشعب، وهو قلة بالنسبة للأقباط.
أيها الإخوة،
إلى فرعون وهامان،
في ختام هذه المادة
هامان وزير فرعون،
الله أن نلقاكم في لقاءات
وقارون
متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.